درر المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله حول مفاتيح النجاح في التحكم بالنفس، تلكم القضية الهامة جدا التي ينبغي على الإنسان أن يحرص على فهمها وإتقانها كي ينجح في التحكم بنفسه، فيزكيها ويسوسها ويقودها إلى ما ينفعها في أمور الدين والدنيا. لأن النفس إذا تحكمت في الإنسان تقوده إلى مواطن الهلكة وهو لا يدري، ويتبع نفسه هواها فيضل عن سبيل الله والعياذ بالله. وتحدثت مع حضراتكم في لقاءات سبقت حول بعض الخصائص التي ينبغي على الإنسان أن ينتبه إليها الموجودة في نفسه، وينبغي عليه أن ينتبه إليها لكي يستطيع أن يوقف نفسه عند حدها إذا وجد شيئا من ذلك طرأ عليه أو ظهر عليه، بل سيظهر حتما ولابد، فعليه أن يراقب نفسه. فإذا وجد شيئا من هذه الأمور التي تؤثر بها النفس على الإنسان وتتحكم به أو تجعله يسير على خلاف الجادة أو تبعده عن الطريق المستقيم، ينتبه إلى مثل ذلك ويجاهدها ويبتعد عنها. فبنتعرف على هذه الأمور ابتداء، ثم بعد ذلك بعد معرفة هذه الأمور نجاهد أنفسنا في أن تبتعد عن هذه الأمور ونزكيها بالأحسن. ولنا مع المجاهدة لقاء مخصوص بإذن الله سبحانه وتعالى لكي ينجح الإنسان في مجاهدة نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التبصر بهذا الأمر، وأن ينبهنا من الغفلة لكي ننتبه لهذه الأمور فننجح في تزكية أنفسنا. أن المسألة مسألة جنة ونار، ومسألة النجاح في الاختبار الدنيوي، ودي مسألة مهمة جدا. والخطورة كما أشرت إليكم سابقا أن تزكية الإنسان لنفسه هذه مسؤولية فردية، هذه مسؤولية فردية أمام الله سبحانه وتعالى. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا. فالمسؤولية فردية، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. أنا المطالب أن أنا أزكي نفسي، حتى لو فرض ووجدت في بيئة بعيدة عن الإيمان وبعيدة عن الطاعة وغير معينة على الأعمال الصالحة، أنا مطالب أن أنا أوجد البيئة الإيمانية، وطالما أن أنا مسلم بالغ عاقل إذن أنا مكلف، فأنا مطالب أن أنا أزكي نفسي بأن أفعل الحلال وأفعل ما يرضي الله وأفعل الواجبات وأترك المناهي والمكروهات وأسارع فيما يرضي ربي سبحانه وتعالى، ولا أتبع نفسي هواها وأتحكم بها لتنجح في الصبر على الطاعات وفي الصبر عن المعاصي وفي الصبر على الأقدار المؤلمة. فهذا لا يكون إلا إذا تحكم الإنسان في نفسه. لذلك أول شيء ليتحكم في نفسه أن يتعرف على خصائص النفس الإنسانية، سيما هذه الأمور التي تؤثر على مسيرة الإنسان، الخصائص التي تؤثر على مسيرة الإنسان إلى ربه ومسيرة الطاعة ومسيرة الأعمال الصالحة. فالأشياء التي تؤثر على ذلك ينبغي أن ننتبه إليها جيدا لنعرف كيف نعالجها، لأن الإنسان لو لم يعرف المرض لا يستطيع أن يعالجه، فمعرفة الداء هو السبيل أو بداية السبيل للعلاج بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن صور أو من الخصائص اللي موجودة في النفس إذا مالت إلى زهرة الدنيا وتعلقت بالدنيا أنها تحاول أن تستولي على العمل الصالح فتصيره جندا لها، تحاول النفس أن تستولي على العمل الصالح. وهذا له صور، تحدثت مع حضراتكم قبل ذلك عن صورة من هذه الصور، وهي صورة الشرك الخفي، إن الإنسان يقع في الشرك الخفي، تستولي نفسه على العمل الصالح، يعني العمل الذي يبتغي به وجه الله وأعمال الآخرة يريد بها دنيا بدلا من أن يريد بها الآخرة والأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين من صلاته لما يرى من نظر رجل. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وقال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، أو هذا كله مصداق قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أصعب شيء إن الإنسان يعمل عمل يرجو زخره بين يدي الله سبحانه وتعالى، واتخذه وسيلة إلى ربه، اتخذه سبيلا إلى استرضاء الله سبحانه وتعالى، فإذا ما جاء في الآخرة لا يجد هذا العمل ووجده مردودا عليه والعياذ بالله. أصعب شيء يقع على يعني أو يحدث للإنسان من أخطر الأمور بسبب سوء النية أو استيلاء النفس على العمل الصالح، وقوعها في الشرك الخفي من أخطر الأمور. لذلك كان بعض السلف جلس يصلي الليل ويتلو كتاب ربه سبحانه وتعالى، ثم فجأة بكى بكاء شديدا مريرا، فأشفق عليه أهله، أشفقوا عليه من شدة البكاء، كأنه ارتكب مصيبة، حصل حاجة كبيرة، ما بيسكتش من شدة البكاء. فأرسلوا إلى صديق له من أهل التقى وهو أبو حازم ليأتي إليه ويخفف عنه ما هو فيه، هم يعلمون أنه شديد المحاسبة على نفسه. فجاءه فبدأ معه بأنه يقول له: ما الذي يبكيك هذا البكاء؟ عاوز يفهم منه علشان يبتدي ينصحه ويهون عليه شوية ما هو فيه. فقال: إني جلست أقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ووصلت إلى قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقرأت قول الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، إني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. أحتسب الأجر على العبادات والأجر على الصلاة والأجر على الصيام، ثم أجل الأخرة يبدو لي ما لم أكن أحتسب، أريد ذخر هذه العبادات آتي في الآخرة. أجدها قد ردت بسبب رياء أو حظوظ نفس. فقال الذي جاء ليسكته وأنا كذلك أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. وجلسا يبكيان طوال الليل. هكذا تكون المحاسبة. الذي يحاسب نفسه بهذه الطريقة لا تستولي النفس عليه، لا تستولي نفسه على، لا تتحكم به ولا تستولي على العمل الصالح عنده أبدا. فلذلك علاج هذه المسألة بالمحاسبة، باستحضار النية ودوام المحاسبة، أن يحاسب نفسه على النية قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، لكي لا تستولي نفسه على عمل صالح. أما الذي يهمل هذا الباب، أي أعني باب المحاسبة، فقد تستولي نفسه على العمل الصالح دون أن يدري ويظل على ذلك، فيخشى عليه من مثل هذا. لذلك العلماء وقفوا وقفات مع قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فذهب مجاهد عليه رحمة الله تعالى إلى أن ذلك في أهل الرياء، طبعا فيها أقوال كثيرة، ذهب فيها من ضمن الأقوال أن ذلك في أهل الرياء، لأنه أراد الدنيا على حساب الآخرة. العمل الصالح المفروض يكون متجه به إلى الله، أراد به دنيا ولم يرد به وجه الله، والله غني عن الشرك سبحانه وتعالى، هذا من أسباب حبوط الأعمال والعياذ بالله. ولذلك العلماء من السلف تكلموا وذكروا صورا دقيقة ليحذر الإنسان من أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، وأن يقع تحت طائلة هذه الآية أنه يريد الحياة الدنيا وزينتها على حساب الآخرة وعلى حساب علاقته بربه سبحانه وتعالى. فذكروا من ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس، يفعله كثير من الناس، واللي المفروض أن يبتغي به وجه الله: صلاة، صيام، تلاوة قرآن، تعلم علم شرعي، نشر العلم إلى غير ذلك، صدقة، إحسان إلى الناس، ترك الظلم، ترك الكلام في الأعراض، هذه الأشياء التي تفعل لأجل الله سبحانه وتعالى وينبغي أن تكون خالصة لله، يفعلها لا يريد ثوابها في الآخرة، وإنما يريد أن يجازيه الله عليها في الدنيا. يعني هو بدأ يصلي ويتوب ويعمل أعمال صالحة لأجل حظ دنيوي، ده عمل صالح، لكن هو عمله علشان خاطر إيه؟ علشان ينجح، علشان مثلا علشان خاطر ماله يحفظ، علشان الدنيا ما تتقلبش عليه. قرأ قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فياخد أعمال التقوى ونيته فيها الرزق الدنيوي فقط. هو الأصل إن الأعمال الصالحة إن الإنسان يبتغي بها وجه الله، لا حرج إن أتى معها فضل من الله سبحانه وتعالى، لا حرج إن أتى معها فضل من الله وعطاء من الله سبحانه وتعالى، لكن الأصل أننا أفعل العبادة لأن الله يستحق العبادة. طيب علامة إيه؟ علامة يعني في يعني الصورة إن الإنسان يعني له يعني له مطامع وله مطالب عند ربه، ربي ليس لي سواه سبحانه وتعالى، أموري كلها بيد الله سبحانه وتعالى، قائم على كل نفس بما كسبت، فأنا عايز أموري الآخرة وأموري الدنيا برضو من الله سبحانه وتعالى. لكن أفرق إزاي؟ أفرق إن أنا إذا كان الإنسان بيعمل الأعمال الصالحة لأجل أن يتحصل على عمل على رزق دنيوي أو عطاء دنيوي أيا كان هذا العطاء أو المطلب، ولم يتحصل هذا العطاء بيترك العمل الصالح، ده علامة الإنسان هو لا يريد به وجه الله، هو عايز دنيا وعمل الصالح ده. أو طيب أنا همتثله علشان ربنا يديني دنيا بس، دنيا وحسب، فإذا به بيفعل هذا العمل علشان يجيله حاجة معينة، الحاجة دي ما جاتش لأن الله يستجيب كما يشاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، كما يريد في الوقت الذي يريد، وله صور في الإجابة. لكن هو له حظ دنيوي معين ما جاش يترك العمل الصالح. لكن صاحب الإخلاص هو بيعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله فقط، ويسأل الله من فضل من باب التوسل بالعمل الصالح، يسأل الله من فضله، فإن حدث له العطاء أو لم يحدث هو مستمر على عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله رب السماوات والأرض، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية سبحانه وتعالى. فهو في الأصل طائع لله، بيبغي فضل من الله عز وجل، غنى لي عن بركتك، يستزيد ويطلب ما فيش مشكلة، لكن الأصل أن العمل مستمر عليه لأنه لأجل الله سبحانه وتعالى. لكن يتحول أنه بيعمل لأجل دنيا يصيبها، والدنيا دي ما جاتش هيترك العمل، لأنه بيعمل لأجل إيه؟ لأجل عطاء دنيوي، أو عاوز يحافظ على دنيته فقط. الأصل أن أنا يكون هدفي الأسمى أن أنا أتعبد بها لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أتوسل إلى الله بالعمل الصالح بما ينفعني في أمور الدين والدنيا. هذه المسألة معذرة، يعني مسألة دقيقة جدا، لكن نحن نحتاج أن نحاسب أنفسنا لهذه الدرجة، لكي لا تستولي النفس على العمل الصالح وتصيره جندا لها أحبتي في الله. فالخلاصة علشان برضو الناس ما توسوسي، الخلاصة إننا دايما أقول لعلك ترضى في العبادة، وأجدد النية في العمل، حسيت أنها تتغير علي أثناء العمل أصلحها أثناء العمل، بعد العمل تغيرت أصلح نية واستمر كده مش هبعد عن العمل بفضل الله سبحانه وتعالى. نيتي أن العمل لعلك ترضى وفقط. العمل الصالح ده أتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى بعد كده بإننا أدعي ربنا أن يجلب لي خير من الدنيا، ما فيش مانع من ذلك، بدي الطريقة المفروض الإنسان يسير عليه. لكن الطريقة المزمومة كنوع من التبسيط إن هو إن الإنسان يعني له غرض دنيوي، فأقول لك أما صلي جايز يجي أو علشان يجي، طيب صلى شوية وتأخرت الإجابة ليميز الله الخبيث من الطيب فيترك العمل، خلاص صلى شوية علشان يجي يحصل له حاجة ما جاتش أثر في الصلاة تاني، هذه الطريقة المزمومة. لكن الفكرة إن هو العمل يكون لله، وإن الله يستحق العبادة، هو مستمر يتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي سبيلا من الطاعة والأعمال الصالحة التي ترضي ربه سبحانه وتعالى، ومستمر على ذلك، ثم يسأل ربه، لأن مقادير كل المقادير بيد الله سبحانه وتعالى، ما يشاء من خير الدنيا وخير الآخرة، وسواء أتت أم لم تأتي فهو مستمر على ذلك، لأنه يعلم أن الإجابة تكون على صور متعددة، إما أن يعجل الله الإجابة في الدنيا، وإما أن يرفع بها ما شاء، أن يرفع من البلاء أو يدخرها له يوم القيامة، فيستمر في العبادة ويستمر في الدعاء وفي الطلب من الله سبحانه وتعالى. خلاصة المقام، إياك أن نيتك تتحول أن أنت عاوز بالعبادة دي الدنيا، ومش عاوز تسترضي الله، أن تكون في خدمة ربك، في طاعة ربك، في عبادة ربك سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يحرص على هذا الأمر. كذلك هناك ما هو أكبر من هذا الأمر من الصور، يعني رضا الدنيا بعمل الآخرة وأخوف، وهو ما ذكره مجاهد، أن الآية نزلت في من يعمل أعمال صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة، هو يظهر أنه أراد وجه الله، وإنما صام وتصدق لأجل أن يمدحه الناس، وهذا الجزئية تحدثنا عنها باستفاضة قبل ذلك. النوع الثالث في هذا، في إرادة الدنيا بعمل الآخرة، أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو يجاهد لأجل الغنائم، فهذه الأنواع لا تفيد. تعس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. يعني هو بيجتهد في العبادة اللي هيجيله من وراها نفع دنيوي، يحج عن الغير علشان ياخد فلوس مثلا مطلقا، يبتدي يعمل يجاهد لأجل أن تأتيه المغانم، وهكذا يتخذ مواقف طاعة لا لأجل الله ولكن لأجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فهذا حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وكانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذه مسألة دقيقة وبتخوف بعض العاملين في مجال الأعمال الصالحة، وبتحتاج أنه هو ينوي نية طيبة فيها علشان يوجه المسألة. ليه؟ لأن في أعمال صالحة بيأخذ الإنسان عليها بعض الأموال. إنسان مثلا بيأخذ أجر على الإمامة، أجر على الأذان، أجر على تحفيظ القرآن، أجر على أنه بيحج عن الغير، فهل ده كله مذموم؟ لا طبعا، هذا جائز بضوابط، جائز بضوابط. إنما المذموم اللي هو فكرة إيه؟ إنه هو بيعمل ده علشان ياخد الفلوس، لو ما خدش مش هيعمل. لكن ولذلك علاجها في جزئية بسيطة أو خلاصة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في شأن من يحج عن الغير، فقال خلاصة ما قاله عليه رحمة الله تعالى، قال: فرق بمن يحج عن الغير أو يعمل العمل الصالح، يعني في اللي هو الحج عن الغير، لأنه يشتاق إلى المشاعر ويشتاق إلى الحج وإلى أن يطوف ببيت الله الحرام وأن يسعى ويقف بعرفة ويقوم بمشاعر ويود نفع أخيه الذي لا يستطيع أن يحج فينفعه بذلك، ولكنه لا يستطيع أن يفعل لأنه ليس معه المال، فحج فأخذ المال ليحج ولم يحج ليأخذ المال. خلينا دي القاعدة اللي هتضبط لنا الباب. الأعمال الصالحة اللي ممكن يجي من وراها نفع دنيوي زي الأمثلة اللي أنا ضربتها: حج عن الغير، تحفيظ قرآن، إمامة، قراءة قرآن، صلاة، أذان، إلى غير ذلك. الضابط بتاع فرق بين من يفعل هذه الأعمال لأجل أن يأخذ المال وبين من يأخذ المال لأجل أن يفعل هذه الأعمال. يعني مثال بسيط نضرب مثال في تحفيظ القرآن: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق بين إنسان هو يحب القرآن ويود أن ينشر كتاب الله وأن يحفظ الناس كلام الله وأن يعلم الناس القرآن العظيم ممتثلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيريد أن يتحصل على هذه الخيرية، لكن علشان يستمر بياخد فلوس أجر عشان يقدر يكمل في هذا المقصد الشريف، لأن هو دخله ما يساعدوش بمفرده أنه هو يعني يتفرغ لهذا الباب العظيم المطلوب شرعا، المطلوب شرعا أنه يراعيه وأنه يكون في الأمة ناس معلمين ومعلمات يعلموا الناس كتاب الله، مشايخ يعلموا القرآن، معلمات يعلمنا النساء القرآن، فمقصد عظيم جدا ومهم وصغر من الثغور الهامة جدا، وفي ارتباط بكتاب الله ونشر كتاب الله ومن أسباب المحافظة كذلك عليه. فالشاهد فهو يود أنا يشرئب إلى خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يريد هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى ويسعى إليه بكل ما أوتي، لكن هو لو ما خدش مش قادر يكمل، فبيأخذ الأجر على نظير حبس الوقت علشان يقدر يكمل في تحفيظ القرآن. فهذا مأجور، مأجور بفضل الله، وينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. فلا إشكالية في هذا. لكن الخوف بقى المزموم اللي هو إيه، ما بيستحضرش ده كله، هو بيحفظ عشان ياخد بس، ولو ما خدش مش هيحفظ، ولو معاه فلوس الدنيا وما خدش مش هيحفظ. هي دي الإشكالية. يبقى القاعدة فرق بين من يعمل العمل، بين من يعمل من يأخذ المال لأجل أن يعمل العمل الصالح ويداوم عليه، وبين من يعمل العمل الصالح لأجل أن يأخذ المال. الأول محمود والثاني مذموم. فهذا هو الضابط في هذه الجزئية، بارك الله فيكم. كذلك يعني من هذا أن يعمل الإنسان بطاعة الله ولكن يتلبس بشيء من الأشياء المحبطة من شرك أو غيره، فلذلك هذا أيضا من محبطات الأعمال التي ينبغي على الإنسان أن يتنبه إليها ويسارع إلى البعد عنها، كي لا يذهب العمل الصالح هباء. وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في أن يجعل الأعمال الصالحة لله وفقط، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ويحاسب نفسه دائما كي لا تستولي على العمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة.